أم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل، قم وحيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته المقربين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإني لسعيد أن أكون بينكم هذه الليلة وفي هذه اللقاءات، شاكرا الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينشر بها العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين. محاضرة الليلة اختيرت من قبل الإدارة بهذا العنوان: آيات مظلومة بأقلام مسمومة. ولعله عنوان كتاب من كتبي التي كتبتها بفضل الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا العنوان غريبا على كثير من الأسماع، فما معنى آيات مظلومة؟ في آيات مظلومة وآيات ظالمة ولا ماذا؟ لا، ليست من هذا القبيل. هو عنوان للفت النظر، وله ما يضاهيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على نحو ما قال صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حين خطب يوما فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وفي رواية قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الناس على الحق أطرا. أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. والشاهد من الحديث قولة الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها. قد يفهم واحد فيقول يعني وضعت في غير مكانها في غير سورتها، لا، بل أراد أنها فهمت على غير وجهها وفسرت على غير المعنى المراد منها. وهذا الذي قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه: آية وضعت في غير موضعها بمعنى فسرت على غير وجهها وفهمت على غير المعنى المراد منها حتى صار المعنى مقلوبا، فبدلا من أن تكون الآية آمرة بالدعوة إلى الله تحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم منها العكس من هذا: عليكم أنفسكم، إذن فلا عليكم بالآخرين، ولا تدعوا إلى الله، ولا تأمروا بالمعروف، ولا تنهوا عن المنكر. فهذا معنى مقلوب، قلت وهو أمر أو معنى مظلوم، ظلم للآية، ظلم شنيع للآية حين تفهم بهذا المعنى المقلوب على غير المعنى المراد وعلى غير ما أراد رب العباد جل وعلا. إذن معنى العنوان: آيات مظلومة وضعت في غير موضعها، فهمت على غير وجهها، فسرت بمعنى بعيد، قلبت حقائق الآية، فهذا كله من باب الظلم، وهو ظلم معنوي. كما لو قلت: لماذا تظلم نفسك؟ وقد نهى الله عز وجل عن مثل هذا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولماذا أنت تظلم غيرك؟ أو لماذا تظلم دينك بأن تضع صورة سيئة في أذهان الناس بما تفعله؟ فهذا ظلم للدين. إذن هذا هو المعنى المراد، وهذا العنوان إنما هو يصلح أن يكون سلسلة لمحاضرات مطولة، لا أن يكون محاضرة فحسب، وإنما على طريقة ما لا يدرك كله لا يترك جله. فيفهم من هذا العنوان: الآيات المظلومة آيات في كتاب الله عز وجل فسرت على غير وجهها. رحت أستقرئ هذه الآيات من واقع الناس حسبما خبرتهم أو عاشرتهم في الدعوة نحو ربع قرن أو يزيد، فوجدت قدرا من الآيات فهمت على غير وجهها عجيبة في هذا الكم وفي هذا الفهم وفي ذلك الكيف. فمثلا في سورة البقرة الناس يقرؤون: لا إكراه في الدين، ثم يفهمونها على هذا النحو: واحد مسلم يريد أن يخرج من الإسلام فيقول: لا إكراه في الدين، أنا حر، أدخل الإسلام أخرج منه أنا حر، لا إكراه في الدين. هذا فهم مقلوب. معنى آخر في ذات الآية: مسلم لا يصلي ومسلمة لا تتحجب، فيقال لهذا ولتلك: كيف تكون مسلما لا تصلي وكيف تكونين أمة الله مسلمة ولا تتحجبين؟ فيكون الرد لا إكراه في الدين. حتى رأينا مسلما تنصر، فقام المحامي يدافع عنه وهو يقول: وما يضيره أن يخرج من الدين أو أن يتنصر أو أن يختار من الدين ما شاء، وقد قال الله لا إكراه في الدين. كم وضعت هذه الآية في غير موضعها، كم فسرت على غير وجهها، كم جعلت شماعة لتعليق أخطاء الناس. والآية لا بد وأن تفهم في السياق، وأن تفهم مع بقية الآيات، وأن تفهم في ظل هذا الدين العظيم بشموليته. هل رأينا في دين الله ما يبيح للإنسان أن يدخل في الإسلام ثم يخرج حتى يقول لا إكراه في الدين؟ وإذا كان الأمر كذلك فلما كان حد الردة في الإسلام مثلا؟ ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث هو الذي نزلت عليه لا إكراه في الدين؟ بلى، وقد فهمها عليه الصلاة والسلام، وما فهم منها هذا المعنى المغلوط ولا هذا المعنى المقلوب، وإنما فهمنا لا إكراه في الدين أن الله عز وجل منحنا عقولا وأرسل إلينا رسلا وأنزل علينا وأنزل على الرسل كتبا وبين للناس الأمور على جلائها ووضوحها، كما قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكل جزاؤه، وكما قال: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، ليعرف الإنسان الحق من الباطل وليعرف الهدى من الضلال، ثم هو يختار وحسب اختياره يكون جزاؤه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أنت حر وأنت مختار إلى أن تختار هذا الدين، فإذا اخترته فأنت مسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ساعتها تكون عبدا لله عز وجل، تسمع وتطيع، تنقاد لأمر الله، لا تخرج عن حكمه ولا عن مراده، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى نحو ما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكيف يقول الإنسان: أنا مسلم أنا حر؟ لا، لست حرا أمام أحكام الله. الله عز وجل أمرك بالصلاة فلتصلي، وأمرك أيتها المسلمة بالحجاب فلتتحجبي. وهنا لا مجال للحرية، حيث قالت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا الإسلام الذي ندين لله عز وجل به فيه معنى الاستسلام، معنى الخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكيف تفهم الآية بمعنى يهدم الدين فريضة فريضة وحكما حكما ويقلب الأمور رأسا على عقب؟ فإذا وجدنا مثل هذا الفهم قلنا هو فهم مقلوب وهذه الآية مظلومة. تجدون قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جزء من آية، في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كيف فهمت هذه الآية أو كيف ظلمت؟ كم تسمع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ربما أراد داعية أن يدعو إلى الله أو أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ومثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه أمور، يترتب عليه أذى، يحتاج إلى صبر، على نحو ما تقرأ في القرآن: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتقرأ: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن مع هذه الدعوة يمكن أن يكون هناك أمور تصيبك أو أذى ينالك، فإذا حدث هذا تجد من ينصحك بلغة المشفق عليك الناصح الأمين يقول لك: يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا رحت تصلح بين متخاصمين أو تهدئ من روع متشاحنين، يقول لك: يا أخي مينوب اللي يصلح إلا تقطع هدومه، والآية بتقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رايح يجاهد في سبيل الله، يا أخي لماذا تسيب أولادك وعيالك ولا امراتك وكذا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اجتهد في جهاده وراح يقاتل أعداءه، يقال: هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. ويوم أن رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا اجتهد في جهاده وتعمق في صفوف المشركين وهو يقاتل يمينا ويسارا، فقال بعض الناس: هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أنس: ما هكذا الآية، ما هكذا الآية نزلت فينا معشر الأنصار حين أردنا أن نستريح من الجهاد، وقلنا: لقد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاهدناه، فهيا بنا نعود إلى بلادنا وننظر أهلينا ونصلح أموالنا وأرضنا وتجارتنا، يعني نشوف دنيانا، خلاص عملنا كثير للدين وجاهدنا حتى لم تكن هناك فتنة وكان الدين لله. ففينا نزلت، أي نزلت حين فكرنا في ترك الجهاد، نزلت حين فكرنا أن نعود إلى أهلينا وأولادنا، فانظر كيف يكون المعنى مقلوبا حين يريدها من يريدها الآن، في أنك إذا جاهدت ألقيت بنفسك إلى التهلكة، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر ألقيت بيدك إلى التهلكة، وهكذا. والمعنى هنا مقلوب والآية مظلومة، فالتهلكة أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتهلكة أنك تترك الجهاد في سبيل الله، والتهلكة أنك تترك الإنفاق في سبيل الله. أخذ هذا المعنى من سياق الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالتهلكة عدم الإنفاق، والتهلكة عدم الجهاد، والتهلكة عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كثيرين من الناس يضعونها في غير موضعها.
كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم وحيدا. قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم وحيدا.
إنك تقرأ آيات كثيرة على هذا النحو في سورة البقرة وما بعدها. حين ألفت الكتاب جعلت نحو 10 آيات مكتفيا بها دون غيرها، يعني أخذت الأشهر من الآيات التي وضعت في غير موضعها، وانتقلت منها أي من سورة البقرة إلى سورة آل عمران، وهكذا سور القرآن بالترتيب لآخذ نماذج من كل سورة. وكنت قد خبرت الناس ونقلت هذه المعلومات من ألسنتهم لا من الكتب. فمثلا في سورة آل عمران آيات وضعت في غير موضعها، وأشهر هذه الآيات قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آية عظيمة تدعو لعبادة الذكر وعبادة التفكر، وأن تذكر الله عز وجل على كل أحوالك وعلى كل هيئاتك، وأن لا تدع ذكر الله عز وجل. فإذا بهذه الآية العظيمة التي تحلق في الجوزاء وترتفع إلى السماء تنزل تصبح في الأرض أو في الوحل، كيف هذا؟ رأيت شيخا من شيوخ المتصوفة، وكان شيخ طريقة، وفي نقاشي معه: كيف تذكرون الله بهذه الحضرة بالطريقة البهلوانية، طبقات 7 طبقات تجلسون ثم تقومون تذكرون هادئين ثم تسرعون ثم هناك أسرع، كما لو إنك ركبت السيارة وبدأت بالأول تجيب الثاني وتفتح على الثالث غير الرابع وبقى في 5 دلوقتي، هم مش 5 في 7 طبقات يجيبوا 7، ومن جلوس ثم من قيام هادي سريع ثم على ذات اليمين وذات الشمال بطريقة بهلوانية رعناء. ولطالما رأينا هذه الحضارات في الواقع وفي الإعلام، أو رأيناها في الريف بل وفي المدن، ولا يوجد مولد من موالد الصالحين إلا وفيه مثل هذه الحضرة، ويقوم بعض العوام ويأخذون في الذكر. فقلت: كيف هذا؟ أين هذا من دين الله عز وجل؟ فرد علي الشيخ وقال: لماذا تنكر علينا الذكر بهذه الطريقة وهو في كتاب الله؟ قلت: في كتاب الله؟ كيف هذا وأين هذا؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهكذا فسرها بهذه البساطة وبتلك الحركة، فكأنه أتى بالطبقات المذكورة من قيام وجلوس وعلى جنوبهم. قلت: هكذا كانت الآية، هكذا فسر الآية، هكذا ظلمها، هكذا وضعها في غير موضعها، كما أضاف إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه هكذا، وأنه كان يذكر الله متمايلا حتى تسقط منه عباءته أو بردته، وكان الصحابة يذكرون الله فيتمايلون تمايل الأغصان. سبحان الله، ليس من هذه الأحاديث شيء صح. وأما الآية فهي تعميم لذكر الله، أنك تذكر الله على كل حالاتك، تذكره وأنت قائم، تذكره وأنت جالس، تذكره وأنت نائم، تذكر الله تبارك وتعالى دون أن تتقيد بهيئة أو بجلسة. يعني يقال في أداب الذكر أنك تجلس جلستك في الصلاة، جلسة المتشهد، مستقبلا القبلة، متوضئا، متطيبا، متسوكا. نعم، كل هذا في أداب الذكر، ومنه آداب قراءة القرآن. لكن إذا لم تكن أنت على هذه الحالة تترك الذكر؟ إذا كنت ماشيا لا تذكر الله، قائما أو قاعدا أو نائما؟ لا، بل لك ذكر في كل هذه الحالات، ولك أذكار علمك النبي عليه الصلاة والسلام إياها عندما تقوم وعندما تجلس وعندما تدخل وعندما تخرج وعندما تنام وعندما تستيقظ. ثم هذه الآية فيها معنى الذكر الذي يكون في الصلاة من قيام، ويكون من جلوس، ويكون على الجنب، كما تكون هذه في الصلاة السليم تكون في صلاة المريض، وهو قوله عليه الصلاة وأزكى السلام لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا أو فمضجعا. فمعناها هيئات في الصلاة، وهيئات تذكر الله عز وجل عليها، وكحال صلاة الخوف التي قال الله عز وجل فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والآية على كل حال تعني أنك لا تدع ذكر الله تعالى، فاذكر الله على كل هيئاتك وعلى كل حالاتك، وليس معناها أن يأخذ الذكر هيئة معينة، شكلا، حضرة، فتبدأ جالسا وتقوم وتأتي على الجنبين وبهذه الصورة التي أنتم تعرفونها. وأنا شخصيا إذا أردت أن أقلدها أجد كأني أنتقص نفسي، وكنت أرى الناس وهم يفعلون هكذا يمينا وشمالا، يعني بصورة عجيبة، قلت لو واحد بيده ضرب الآخر، يعني الذي على يمينه أو على يساره بكوعه عند قلبه، ماذا يكون حاله وكيف تكون نهايته؟ وطبعا هناك من يمرض، وهناك من يقع، وهناك من تجد منه الرغوة من فمه، ويقول لك بس خلاص حضرت له الجلالة وحكاية ورواية. طبعا الصورة متخيلة في أذهانكم. وأغرب من هذا إنه مثلا هو يذكر الله، يذكره بالاسم المفرد ولا يذكره بجملة مفيدة، كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الاستغفار، أو الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. كل الأذكار الموجودة ومعروفة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك هذا ويروح يقول هو بذكر ربنا الله الله الله، وطبعا يسرع شوية مع سرعة الحضرة، فتلاقي مثلا الحروف تؤكل منه، وبعدين الله تبقى آه آه، وبعدين يزعم إنه آه من أسماء الله الحسنى، ولا تجد هذا في يعني كتاب ولا سنة. وأهدي مثلا في اللغة العربية ممكن تكون للتوجع، واحد بيئن من المرض آه آه. وسيدنا أحمد بن حنبل لما عرف أنه دي خشية أن تكون من باب الشكوى صار يكتم نفسه أو أنفاسه ولا يتوجع، إنما تتحول بقدرة قادر إلى أنه آه تبقى من أسماء الله وتبقى في الذكر، وبعدين بعد الآه تتحول إلى حروف أخرى حسب اللهجات وحسب الظروف وحسب الأحوال كل هذا. وتيجي تقول له من أين أتيت بهذا؟ يا أخي موجودة في كتاب الله، ما أردش في القرآن في سورة الأنعام: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويديها يقول كده وديها يعني سكت كده ولا وقف عليها، هي الآية قل الله، ودي جاية إجابة على سؤال مطول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال. لا، الآية اللي قبليها في سورة الأنعام إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل قل الله. يعني اللي أنزل التوراة والكتب السابقة الله، قل الله إجابة على سؤال، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هو يترك كل الآية وكل السؤال ويأخذ منها إنه ربنا قال قل الله الله الله، مالكش دعوة بالسنية ولا تبص في كلحتهم ولا تأخذ من كلامهم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وبمثل هذا يظلم الآية ويضع الآية في غير موضعها، والآية ليست كذلك، فالآية إجابة على سؤال. ولا نعرف في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا بالاسم المفرد حتى نقول هذا الفهم له وجه يحتمله أو أن القرآن حمال وجوه، لا، لم نجد له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي وجه. مثلا لو عدت في ذات القضية في سورة المائدة في زعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور الله، مخلوق من نور الله، ما الدليل يا إخوة؟ فيقولون قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. ويقولون بهذا فسرها الألوسي، وبهذا فسرها صاحب الجلالين تفسير الجلالين. طيب، ثم يدعمون هذا المعنى المقلوب بأحاديث موضوعة لكنها مشتهرة على الألسنة حتى إن كثيرين من الناس يحفظونها، ومنها ما نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أيضا قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. الله، أول ما الشيخ يقول الحديث ده الناس يعني تعتريهم بقى، يعني كده حاجة من جنس العاطفة. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وقبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. أضف إلى هذا حديثا ثالثا سمعته من الشاطر حسن خطبة بعنوان نور جمال النبي، فالحديث الثالث مش بشهرة الحديثين دول، لكن بيقول فيه أنه التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام وقال له كم عمرك يا جبريل؟ عمري والله ما أعرف عمري قد إيه يا محمد، عمري طب أقول لك كده بالتقريب، يعني أنا رأيت كوكبا يطلع في السماء كل 70,000 سنة مرة، يطلع كل 70,000 سنة مرة، وقد رأيته 71,000 مرة. طب ودي عاوز آلة حاسبة من يعني طيب. فقال له أتدري ما ذاك الكوكب يا أخي يا جبريل؟ قلت لا يا أخي يا محمد. قال وعزة الله وجلاله إنه لأنا. الشيخ قال كده وبعيد عنك ما تعرفش الجامع عمل إيه، قوموا اقعدوا حاجة كده. قلت سبحان الله، علم لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب. فاستدلوا على قضية لا نعرف لها في القرآن ولا في السنة أصلا، بل كل ما في القرآن والسنة على خلاف ذلك، وسأذكر طرفا من ذلك بإذن الله. أما الآية التي استدل بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام نور، مخلوق من نور، وأول خلق الله، ومخلوق من نور الله، كل هذا على أن الآية الكريمة قد جاءكم من الله نور، هذا معناها؟ فليست كذلك والله. وإن كان اللفظ يحتمل بمعنى كلمة جاءكم من الله نور، لو قلت جاء النور بمعنى القرآن يصح، ولو قلت جاء النور بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يصح، المعنى يحتمل. لكن لو جاءت الآية بأسلوب آخر، أرسلنا إليكم نورا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزلنا إليكم نورا، يبقى إيه؟ القرآن. لأنه هنا واضح كلمة أنزلنا هتنطبق على القرآن، وأرسلنا هتنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندي آية هنا فيها إهام أو خلاف بين المفسرين، الزمخشري قال إنه هي معناها النبي، الجلال السيوطي والمحل قال هي النبي. طب وبقية كتب التفسير؟ طب ما أنت عندك ابن كثير وهو عمدة وهو محقق وهو حافظ، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لا يتهم. جاء عند تفسير هذه الآية وقال يمتن الله عز وجل على أهل الكتاب بنعمتين عظيمتين، بنعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، ثم امتن عليهم بالنعمة الثانية العظيمة وهي القرآن فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور وصف للقرآن، والكتاب المبين وصف للقرآن. ولا يقولن قائل العطف يقتضي المغايرة، نعم اقتضي المغايرة في المعنى، فالنور شيء والكتاب المبين شيء، لكن تتعدد الصفات لموصوف واحد، فيقال في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صفتان لموصوف واحد، بدليل الآية التي بعدها يهدي به الله، ولم يقل بهما، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولهذا نظائر في كتاب الله، ففي سورة الإسراء مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فوصف الشفاء والرحمة للقرآن. بل في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فهنا أربع صفات للقرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أربع صفات للقرآن الكريم وليست للكتب الأربعة.
أم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم وحيدا. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم وحيدا.
إذن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حسب تفسير ابن كثير لها أنها في النبي عليه الصلاة والسلام، أنها في القرآن الكريم، قوله في أول الآية قد جاءكم رسولنا في النبي محمد، قد جاءكم من الله نور في القرآن الكريم. واحد يقول لك طيب واللي خلي ابن كثير أفضل عندي من الزمخشري؟ ما هو واحد قال إنه النور هو القرآن، وواحد قال إنه النور هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنقول له قال العلماء خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فتعالى مثلا تجد قول الله عز وجل في أواخر سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هنا عبر بكلمة أنزلنا. لو إن الناس قاعد يقولوا قد جاءكم من الله برهان، ما المراد بها؟ القرآن ولا البرهان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا البرهان الحجة الواضحة؟ وكل واحد يقول المعنى الذي يروق له. لكن وأنزلنا إليكم نورا مبينا تحتمل غير القرآن؟ القرآن. في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى اتبعوا النور الذي أنزل معه تحتمل أي تفسير غير إنه القرآن؟ طيب في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ولا أرسلنا؟ والنور الذي أنزلنا. يبقى تحتمل غير القرآن؟ هذه ثلاث آيات في أخريات في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألا تكون هذه الآيات كافية في أن تكون مفسرة لآية المائدة قد جاءكم من الله نور، بغض النظر عن كلام ابن كثير أو الزمخشري أو القرطبة أو أي مفسر من المفسرين؟ القرآن يفسر القرآن، وقد جاءت هذه الآيات واضحة في أن الوصف للنور إنما هو للقرآن. ومن ثم فلا نقول بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، لأنه بشر ومادة أبيه آدم من طين، فهو بشر، وهو عليه الصلاة والسلام أصله أصل مادة أبيه آدم، فهو من طين وليس من نور. وهو قوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخر الكهف في أوائل فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. تجد قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تجد قوله تعالى في ذات السورة: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دلت هذه الآيات على بشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقولن قائل إنه ليس بشرا، بل هو بشر، لكنها بشرية متفوقة، بشرية متميزة، ميزتها يوحى إليه. فحين أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام عظيم، حيث الأنبياء قادة البشر، وصفوة الأنبياء هم الرسل، وأعظم الرسل أولو العزم منهم، وسيد وإمام أولي العزم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم درجة سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فهو بشر يوحى إليه، لا يقال مخلوق من نور الله، لأن هذا فيه تشبيه وتجسيد للذات الإلهية، وفيه رفع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من درجته النبوية البشرية إلى أن يكون في عداد الآلهة، إله ابن إله جزء من إله. وهنا يسعفك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله بشرية. واعلم أن في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ننفي عنه النورانية، لكن ليست من آية المائدة قد جاءكم من الله نور وقد علمت معناها، ولكن من آية الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا وصف بالنورانية. والقرآن الكريم ذكر كلمة السراج موصوفا بأنه منير وبأنه وهاج. سراجا وهاجا الشمس، سراجا منيرا القمر. النبي محمد عليه الصلاة والسلام موصوف بأنه سراج منير وليس سراجا وهاجا. على ما في الشمس من فوائد عظيمة إلا أنها تضر أحيانا. إنسان لو وقف في الشمس وهي قوية تأخذ ضربة شمس فيؤذى من الشمس، لكن ما رأينا أحدا أوذي من نور القمر. فلما كان نور القمر خاليا من الضرر شبه سيد البشر بالقمر، والقمر جعله الله آية ينير للناس ظلمة الطريق في البر وفي البحر. كذلك هناك وجه شبه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ينير للناس الطريق في ظلمات البر والبحر وليخرجهم من الظلمات إلى النور. فلما كان هكذا وصف وسراجا منيرا وأنزل عليه ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. يبقى الآية حين تفسر بأنه قد جاءكم من الله نور، إنه ذا النبي عليه الصلاة والسلام ويريد يقف عند هذا القد، لا ويريد مثلا يقول خليها نورانية معنوية، لا ده بيزعم أنها نورانية حسية. نورانية حسية معنى غريب، وليس فيه تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. نور حسي يعني لمبة يطفي ونور، فانوس ولا كلوب ولا حتى نجفة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل يليق به، هل يكون تكريما له تقول هو نور حسي يطفي ونور؟ وهم غادوا معنى النورانية الحسية دي من إيه؟ من حديث موضوع مشهور على ألسنة الوعاظ والعامة والجهلة والدهماء، يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام محدش شافه على الحقيقة المحمدية وعلى النورانية المحمدية إلا عائشة وفاطمة. فيلم هندي، فيلم هندي بيتحكي في الموالد بيتحكي في المناسبات، يقول لك إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما يجي لكم أويس القرني سلموا لي عليه وخليه يدعي لي. وبعدين يجي أويس القرني في عهد عمر بن الخطاب فيقولوا له النبي عليه الصلاة والسلام بيسلم عليك وبيقول لك ادعي له، فقعد يدعي للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين راح فجر قنبلة، مش قنبلة بتاعة الأيام دي، لا قنبلة من يعني العيار التقيل، وراح قال لهم مين فيكم شاف النبي؟ قعدوا الصحابة يبصوا لبعض، أويس ماله؟ أويس ده تابعي شاف الصحابة ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام.
مين فينا شاف النبي؟ تقول لي يا أويس، هو الواحد يبقى صحابي غير لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به محمد رسول الله والذين معه؟ تقول إزاي احنا ما شفناش النبي؟ قال لهم ما تستعجلوش عليا، بس افهموا الكلام رايح فين وجاي منين. ده الموضوع، إنما رأيتم الجراب ولم تروا السيف. ها؟ رأيتم الجراب يعني شفتوا الهيكل الجسماني ولم تروا السيف النورانية المحمدية والحقيقة المحمدية. قالوا بعد جدال كده ونقاش ما كذبوش خبر. قال معقولة محد شاف النبي؟ طب تعال نسأل. قعدوا يسألوا، لقوا الخبر عند اثنين، عند السيدة عائشة رضي الله عنها اللي راحوا يسألوها، تعال يا أم المؤمنين انت شفت النبي عليه السلام؟ شوف بقى السؤال، انت شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقى زوجته وأحب نسائه إليه، ومات عليه الصلاة والسلام على صدرها بين سحرها ونحرها، وكذا وكذا وكذا. شفت النبي؟ قالت مرة واحدة. حاجة، طب احكي لنا والله أم المؤمنين احكي لنا أحسن، ده احنا كده يعني احكي لنا. قالت أبدا، كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور، فعدت أنظر إليه فإذا هو قد عاد إلى طبيعته. يا الله، هي تخيط، الإبرة تقع، النبي ينور، مصباح يطفي واللي هو النبي ينور. المخرج عاوز كده؟ في ناس مصدق الكلام ده. وبعدين ايه؟ ولا وبعدين طيب نشوف مين تاني شاف النبي. قال قعد يدوروا لقوا السيدة فاطمة. الكلام ده كان ايه؟ في ايام سيدنا عمر بن الخطاب. ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، لكن الحديث بيقول كده. إزاي؟ ما عرفش إنه في عهد سيدنا عمر راحوا دوروا لقوا السيدة فاطمة، تعالي انت شفت أبوكي؟ قالت مرة واحدة. وانت برضو مرة واحدة؟ انتم متفقين علينا؟ فعائشة تقول مرة واحدة وانت تقولي مرة واحدة. احكي لنا ستنا فاطمة شفت ايه؟ قالت ابدا، رأيت نورا بين السماء والأرض، وبدا هذا النور يقصر وينكمش وينكمش حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي. الله، وتلاقي الجماعة الدراويش أول ما يسمعوا الكلام ده بعيد عنك عن اللي بيحصل كلام. يبقى الحديث ده أوردوه عشان يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نورانيته حسية. بنقول لهم كذابين، النبي لم يكن نورا حسيا عليه الصلاة والسلام، لأنه ده ليس تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقوليش النبي عليه الصلاة والسلام من نور الملائكة، لأنه بشر وليس ملكا. وياما طلب المشركون هذا الطلب وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى مش ملك ومش نورانية الملائكة، ولأنه وإن كان من طين عليه الصلاة والسلام إلا أنه أفضل من الملائكة ومن إمام الملائكة جبريل عليه السلام. بالمقارنة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل، النبي أفضل عليه الصلاة والسلام. يبقى مش نورانية ملائكة ولا نورانية حسية، وما يبقى ايه؟ من نور الله. زي الحديث الموضوع، قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا. هذا كلام فيه من الكفر ما فيه، كلام شركي، كلام لا صح. وانا قاعد في مرة في مناظرة مع شيخ طريقة، قال لي انت عارف مش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج؟ حكاية برضو مشهورة. قال لي سيدنا جبريل بعد الوصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، قال له تقدم يا رسول الله، لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. فبقول لي عارف ليه لو تقدم جبريل لاحترق وليه النبي يتقدم فيخترق؟ قلت له لا، منك نستفيد يا الشيخ. قال لي لأن النبي محمد من نور الله، فحل الجزء في الكل. الله، ما بيتش لاقي كلام أقوله، مش لاقي كلام أقوله، لأن هذا من الكفر يعني الذي لا يختلف عليه، إنه حل الجزء في الكل، والحتة اللي طلعت أو القبضة النورانية اللي بقت محمدية، إنه عادت ليلة الإسراء والمعراج وعادت للإله مرة تانية. كلام عجيب وخطير وأخطر من كلام اليهود والنصارى ومن كلام الحلوليين والاتحاديين، لكن بيقال بعواطف جياشة، وعلى إنه ده تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعقل هذا ولا يقبل ولا نجده في قرآن ولا سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من نور الله ولا من نور الملائكة ولا نور حسي، بل هو بشر يوحى إليه، وله نورانية معنوية سطرت في قوله تعالى وسراجا منيرا. وهذه النورانية المعنوية كما لو رحت تجامل أخا لك في الله وتقول له منور، مش بنقول لبعضنا منور، وإحنا بالذات المصريين وما شاء الله الجامع تقول شناعت في مصر النهاردة، الله يكرمكم بلك. يوم لما كنت أروح كده وجه بحر عندنا ساعة منزل كده ناحية المنصورة، يا دي النور يا دي النور يا دي، هي المجملة بتاعتهم للضيف كده، يا دي النور يا دي النور، وشوية والكهرباء تقطع والدنيا تظلم، منور يا مولانا منور يا مولانا، يا دي النور يا دي النور. الله يا اخوانا ده الدنيا ظلمة، ده الواحد يبص احنا اخوه مش شايفه، ده هو فاكر لما بيقول لي يا دي النور ومنور يا مولانا والدنيا ظلمة عتمة كحل، انه يعني اسد مكان لمبة انفع مكان شمعة؟ ابدا، هو اراد الجانب المعنوي، اراد النور انه بجملك. العوام بيقولوها مجاملة وبيقولوها تقليد، أنا لا أقولها تقليدا ولا أقولها لأحد مجاملة، بل أقولها على وجه الحق، بمعنى المسلم فيه نور، وهو قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يبقى المسلم منور. يزيد النور ده كمان لما يرتقي إلى درجة الإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى منور. وبعدين هذا المسلم المؤمن حفظ كتاب الله وجمعه بين جنبيه، يبقى والقرآن كما سمعت في الآيات نور، يبقى بيزداد النور بالقرآن، يبقى نور الإسلام ونور الإيمان ونور القرآن. وبعدين ده مسلم محافظ على الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن الصلاة والصلاة نور. وبعدين صابر، صبر على مصيبة وصبر عن المعصية وصبر على طاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والصبر ضياء. وبعدين لقيناه كمان على علم، وإذا كان مش هيسعفني آية ولا حديث هقول لك قولة الشافعي والعلم نور ونور الله لا يهدى لعصر. يبقى واحد مسلم مؤمن أهل القرآن بيصلي صابر عنده علم، شوف كل دي أنوار يتفاوت الناس فيها، يتفاوت الناس فيها. طب الأنوار المعنوية دي كلها اللي احنا نقعد نجامل بعضنا نقول يا دي النور يا دي النور يا مولانا ومنور يا مولانا، وقصد نور العلم، قصد نور الصلاح، قصد نور الصلاة، قصد نور القرآن، نور الإيمان، نور الإسلام، أي نور اللي قصدوه، الأنوار دي كلها مين اللي جابها لنا؟ النبي محمد عليه الصلاة. هذه نورانيته، دي النورانية المعنوية. إنما هو مع ذلك بشر، ومع هذا لا نفسر قد جاءكم من الله نور بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نأخذها من آية أخرى حتى لا نضع الآية في غير موضعها.
أم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم وحيدا. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم وحيدا.
آيات مظلومة، بحاول ان انا اختار كده نماذج وتكون فيها يعني ما هياش أكاديمية بحتة ولا تقيلة قوي عليكم، وعشان أنا متعود على التطويل ويمكن زماني طولت، ولا هتجملوني تقولي لك كفاية كده، عشان عارفة تقولوا كده. لكن عاوز أقول لكم دي سلسلة، لكن عاوز أقول لك شوف لما تيجي مثلا تعمل نقلة أخذك من سورة المائدة اللي سورة مثلا الحجر، الحجر في آخر آية في سورة الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآية دي يا ما ظلمت ويا ما وضعت في غير موضعها. ومين إخواننا الصوفية؟ شيخ من الشيوخ يكبر قوي وبقى شيخ، شيخ كبير، وبعدين يوصل به الحال إنه يقعد يقول درس علم للناس، وقال صلاة العشاء قول لهم صلوا، وهو يروح داخل على الأوضة ما يصليش. واحد ما بيصليش لأنه بيروح يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يزعمون. والتاني ما بيصليش لأنه سقط عنه التكليف. سقط عنه التكليف ليه؟ خلاص الشيخ وصل، وصل لفين؟ وصل صقر، الشيخ وصل فما بيصليش ويترك العبادة والطاعة، فيقولوا لأنه الشيخ وصل لليقين. انت ما قريتش في كتاب رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعشرات المشايخ، مشايخ طرق كبار، لا يصلون ولا يتعبدون بحجة أنهم سقط عنهم التكليف بهذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت وقد قلت هذا القول منذ نعومة أظفاري، يعني أول ما تقال لي الكلام ده سبحان الله، ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته لا يستطيع القيام، وطلب من سيدنا علي وأسامة أو العباس، وتهادى عليه الصلاة والسلام بينهما، جايون في الصف ما يقدرش، جلس فصلى جالسا. وكان هذا في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. وده مين؟ النبي محمد. هل لهذه اللحظة ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام وصل لليقين اللي وصل لي بعض مشايخ الطرق، ولا كانش يترك الصلاة ويترك العبادة لأنه وصل لليقين؟ ولا الشيوخ اللي تركوا العبادة وصلوا إلى يقين لم يصل إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكان عليه الصلاة والسلام من آخر ما تلفظ به الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلاقي الكلام ده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين لا يقول لك لا، الآية بتقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والشيخ وصل لليقين فسقط عنه التكليف، والآية احنا بنفهمها كده وكأنه يعني بالرضا بالغصب هي كده. سبحان الله، والآية ليست كذلك. ظلمت الآية ووضعت في غير موضعها وفسرت على غير وجهها، فإذا أطلق اليقين في كلام العرب فإنه يراد به الموت. إذا أطلق اليقين
في كلام العرب فإنه يراد به الموت، وهو قولهم لمن مات حضره اليقين جاءه الموت، والموت يقين لا شك فيه من كلامهم أيضا. وفي كتاب الله تعالى في قصة ناس مجرمين ما لهم دعوة لا بدين ولا بصالحين ولا أولياء ولا مقربين، قال الله عنهم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تفتكر النوعية دي من البشر اللي اتصفت بهذه الصفات واللي ربنا قدم لهم بهذا الوصف عن المجرمين لغاية لما قال حتى أتانا اليقين وحكم عليهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يا ترى اليقين هنا مقام أو اليقين درجة إيمانية؟ نعم في يقين بالمعنى الآخر، وهو إنه الإيمان إذا قوي يسمى اليقين، ولذلك في باب العلم بلا إله إلا الله العلم واليقين، واليقين في قوله تعالى في هذا الباب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني وصلوا إلى اليقين. وفي سورة التكاثر تجدون علم اليقين وعين اليقين، وفي سورة الواقعة حق اليقين. هذه درجات إيمانية، لكن إذا أطلقت اليقين أريد بها الموت، فقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني اعبد ربك وصل لربك حتى يأتيك الموت، فإنك لن تجد عذرا لترك الصلاة إلا الموت، إلا الموت. ولذلك الإنسان بيحتضر ما لم تغب الذاكرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، فيعني تعتريه حالة يفقد معها العقل، ما لم يصل لهذا الحال فهو مطالب بأن يصلي، لا يستطيع من قيام من جلوس على جنب مضجعا، قالوا إلى أن يجري أعمال الصلاة على قلبه، وهو قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فانظر كم ظلمت الآية وكم قلب معناها بهذه النسبة الخطيرة، ناس يتركوا الصلاة باسم هذه الآية، والآية بتقول لك من تشهى تترك الصلاة لغاية لما تبلغ الحلقوم. وما جاء في سورة الكهف في قصة الفتية، ومنها قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، آية أو جزء من آية وضعت في غير موضعها، واستشهد بها على هذه الأضرحة والأنصبة والمشاهد والقباب والقبور المرفوعة للأولياء والصالحين ولغير أولياء الصالحين على أنها من دين الله. والقرآن بيقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا أخي الكريم، يعني أبو عقل يميز، فكر شوية، ما قالش قال الله، يقول قال الذين غلبوا على أمرهم، حكام ظلمة قرروا أنه يقيموا على هؤلاء الفتية مسجدا أو معبدا أو متحفا ليكون ذكرى وليكون مزارا سياحيا ويبقى حاجة بمثابة التذكار في حياة ملك من الملوك. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول هذا الملك اللي وصفه الله بأنهم غلبوا على أمرهم، الملك وبطانته، إما أن يكون مسلما
وإما أن يكون غير مسلم. فإن كان غير مسلم فلا عبرة بقوله، وإن كان مسلما ففعله هذا يخالف ما عليه الإسلام وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل من سبقنا، وفعل من سبقنا يمكن أن يكون عندنا بدليل هو إيه في المصادر التشريعية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، قال ولكن جاء عندنا ناسخ وناسخ، هذا منسوخ بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذه أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فلما ذكرناها للنبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وأحاديث في هذا الباب متواترة لفظا ومتواترة معنى، فكيف لا تفسر الآية على هذا الكلام على هذه الحديث وتلك السنة؟ ثم إن الآية واضحة، ولو لم يكن هناك أحاديث فقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لا يفهم أنهم أهل علم ولا أنهم أهل دين ولا فقهاء ولا مجتهدون ولا قال الله ولا قال الرسول، إنما قال الذين غلبوا على أمرهم. فلو جاء أي حاكم ظالم فأحل حراما أو حرم حلالا أو شرع تشريعا لم يأذن الله به نعده تشريعا؟ هذا جاء في مقام التنديد بهذا الفعل وليس في مقام الإقرار به، حتى يقال الأضرحة اللي موجودة في المساجد قبور الأولياء الصالحين هي من دين الله، والدليل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويعين الناس العوام مساكين وبسطاء والجهل باللغة العربية وعدم تدبر القرآن يخليهم ده في شيخ يعني معمم وقال الكلام ده. طب وانا افهم اكثر من الشيخ ده ازاي؟ يعني افهم اكثر منه؟ ده هو اللي قال الآية قال الذين غلبوا على امرهم. فلما نيجي نقعد مع العوام ويجي يسألون الأضرحة دي مثلا حلال ولا حرام، تجوز او لا يا اخي لا تجوز، الله ده الشيخ قال لنا الآية قال الذين غلبوا على امرهم، فنقعد نشرح الآية ونفسرها ونقول كلام ابن كثير ونقول الأحاديث لغاية لما ويا ترى يقدر يقتنع، ولا اللي ركز في ذهنه أولا هو ده اللي في ذهنه ويبقى في ذهنه وما عندهش استعداد يغيره. قلت لكم في أول المحاضرة آيات مظلومة، سيما إذا أضفت إليها بأقلام مسمومة، ودخلنا في قدر تاني من الآيات المظلومة التي روج لها المستشرقون والمستغربون حتى ما تركوا آية من كتاب الله إلا وفسروها على غير وجهها ووضعوها في غير موضعها انتصارا لمذاهبهم وانتصارا لهواهم، حتى رأينا أشياء والله عجيبة جدا. المستشرقون وضعوا آيات في غير موضعها، ناس من المسلمين ولا أريد أن أذكر أسماء، لكن مدارس مركز ابن خلدون المدرسة القرآنية كما يسمونها أفكار ومذاهب آيات تحرف لفظا وتحرف معنى وغير ذلك، آيات كثيرة مظلومة وبأقلام مسمومة. هذه مجرد فكرة عن هذا المعنى، والذي كتبت فيه كتبا منها ما طبع ومنها ما لم يطبع، منها كتاب آيات مظلومة في جزئين في مجلد، وفي كتاب آيات مظلومة بأقلام مسمومة على أنه جزء ثالث، وفي بعض الآيات المظلومة الأحاديث المقلوبة على شكلة بعض الأحاديث التي أشرت إليها عند الكلام عن بعض الآيات. وطبعا لما يجي واحد يقول لك إنما الأعمال بالنيات، يا عم إنما الأعمال بالنيات، يا عم بتصليش ليه؟ هنا لازم أصلي يا مولانا؟ إنما الأعمال بالنيات، ربك رب قلوب، انتوا بتصلوا الفرض وتنجبوا الارض، انما احنا نيتنا حلوه وقلبنا ابيض، انما الاعمال بالنيات. انا مش هصلي، يروح يسجد على قبر ولي تقول له هذا السجود لا يجوز، لك يا اخي انما الاعمال بالنيات. ها لو شيخ صلى واطمن في الصلاة أو خالف معتاد الناس أو الأئمة مثلا عودوا الناس أن يصلوا صلاة خفيفة وجاء شيخ راح اطمن شوية في الصلاة أو اضطره السياق أن يكمل الآيات لأنه مش قادر يقف المعنى ما اكتملش ما وصلش للمعنى الوقف التام أو الكافي أو الحسن في سياق الآيات فبدأ يكمل بس طول على المعتاد. يا مولانا من أما بالناس فليخفف. يا عم دي نزلت دي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا معاذ قرأ بسورة البقرة وأنا قرأت سورة الفيل. ما هو برضو الفيل أكبر. الفيل أكبر برضو يا مولانا. لا هو احنا بنوزن هنا بقول لك دي سورة البقرة سورة الفيل تقول لي الفيل أكبر لكن هو ما هيرد عليك وما هيسكت مش لازم يغلبك. خد بالك خد من ده كتير قوي لذا سميتها آيات مظلومة وأحاديث مقلوبة. موضوع كبير ولعله منه في حاجات يعني مسجلة على المواقع وما إلى ذلك. فعاوز أقول لكم يا إخوة أنا يعني أنا أعرف أنكم لا تعتادون التطويل على نحو ما نفعل في مصر لكن والموضوع كبير لكن أهو لما الإخوة اختاروا هذا العنوان أنا قلت يا أخويا ده سلسلة مش محاضرة مثلا مش أكمل. أنا واخد بعد صلاة العصر في مسجد عثمان في شارع المثنى سلسلة الإسلام شبهات وردود أسبوع أقدر أخذ لي كام شبهة ورد عليهم إنما كل يوم محاضرة بعنوان شكل. طب لو آيات مظلومة سلسلة وخدنا فيها أسبوع شهر والله كنت زمان أخذ فيها بالسنين في مصر الحمد لله ومن الثمانينات بدأتها وكتبتها والحمد لله رب العالمين. فعاوز أقول لكم الموضوع كبير وأنا بقول الكلام ده عشان بس تحسوا أنه الموضوع له أهميته وعشان ما تحسوش اللي أنا قلته ده هو ده هي دي الآيات المظلومة. لا هذه قطرة من بحر وغيض من فيض ولكن يبقى العلم بالتعلم ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وأول الغيث قطر ثم ينهمر. يغفر الله لي ولكم أجمعين وفرج الله كرب المكروبين وعلى رأسهم إخواننا في سوريا. أسأل الله أن يفرج كروبهم أسأل الله أن يفرج كروبهم أسأل الله أن يفرج كروبهم وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته. حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل قم وحيد.